السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمد الله تعالى ونصلي ونسلم على خير خلق الله نبينا محمد. مرحبا بكم أيها الأخوة والأخوات في مشاعر، مشاعر الحب والود، مشاعر الإيمان والقرب من الرحمن جل وعلا. سيكون موضوعنا في هذه الحلقة عن صحابة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ذلك أن الله جل وعلا من عدله وفضله وإحسانه أنه يجزي كل عامل الجزاء الأوفى. ومن تتبع سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يدرك أن الصحابة رضوان الله عليهم كانت لهم سابقة الإيمان، وكانت لهم سابقة نصرة رسول الرحمن محمد عليه الصلاة والسلام، ولذلك نوه الله بهم في كتابه الكريم في مواضع عديدة. ومن أبلغ ما جاء التنويه بشأنه عنهم رضي الله عنهم حينما قال ربنا جل في علاه: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. حول دلالة هذه الآية الكريمة قبل أن نستطرد في هذا الموضوع نتوقف مع صاحب الفضيلة الدكتور خالد الباتلي لنستفيد مما يشير إليه في هذا المقام، ثم نتابع بإذن الله تعالى.
كل نبي بعثه الله تعالى جعل له أصحابا وحواريين يؤون إليه وينصرونه، وهكذا نبينا صلى الله عليه وسلم كان له أصحاب هم أبر الأمة قلوبا وأعمقها علما، اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم. فلنعرف قدرهم ولنعطهم حقهم من الترضي عليهم والأخذ عنهم والنهل من معين علمهم رضي الله عنهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فأفضل القرون وخير الأجيال هو ذلك القرن، قرن الصحابة رضي الله عنهم. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. المد هذا القدر اليسير لا يبلغه الجبل من غيرهم. وقرر العلماء أن تفاضل الأعمال أحيانا يكون بحسب العامل، فعمل الصحابة ليس كعمل غيرهم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. الأمة يجب أن تفتخر وأن تقتدي وأن تناضل وتنافح عن أصحاب نبيها صلى الله عليه وسلم. ومن وقع في رجس سبهم أو النير منهم فهذا جزاؤه عند الله سبحانه وتعالى، ولا يضر السحاب نبح الكلاب. نسأل الله تعالى أن يحشرنا مع أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم.
شكر الله لكم دكتور خالد، نسأل الله تعالى أن يجزيكم خير الجزاء على ما تفضلتم به. نعم، هذه الآية الكريمة التي تفضل الدكتور خالد بالإشارة إلى ما تضمنته من المعاني والدلائل والفوائد هي لا شك أنها مدحة من الله جل وعلا لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله تعالى زكاهم. لاحظ الآية: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. لا شك أن الصحابة رضي الله عنهم بهذا الوصف، وهذا ما ذهب إليه عدد من الأئمة، بل إن ابن حزم الأندلسي رحمه الله يقول إن جميع الصحابة في الجنة، وهذا هو الأظهر، لأن الله تعالى اختارهم لصحبة نبيه. وما كان الله تعالى ليختار النبي صلى الله عليه وسلم إلا من هم الأكمل، إلا الأخيار، إلا الفضلاء. ومن هنا أيها الإخوة والأخوات ينبغي أن نعرف للصحابة فضلهم فنترضى عنهم ونحفظ لهم حقهم. ولا يجوز بحال أن يأتي من يأتي من بعض الناس ليعمل فكره وهواه ورأيه في صحابة كرام زكاهم الله جل وعلا. ولذلك فإن الواجب عليهم أن نعرف لهم حقهم، أن نعرف لهم فضلهم، وأن نحذر من أن نتطاول عليهم بسيء القول. حتى الذين وقع ما وقع بينهم رضي الله عنهم من الخلاف في بعض الأمور غير الخافية، فإن تلك فتنة كانت بينهم والله يغفر لهم ويرضى عنهم. ولذلك لما وقعت بعض الأحوال في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لبعض الصحابة واستنكرت عليهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا فضلهم: وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. إن هذه المزية الكريمة للصحابة توجب على الإنسان أن يعرفها، كيف والله يزكيهم ويأتي من يجرحهم ويتنقصهم. ثم أيضا مما قرره أهل السنة والجماعة أن الصحابة رضي الله عنهم متفاضلون، أن الصحابة رضي الله عنهم متفاضلون، فلا شك أن أفضلهم الخلفاء الراشدين الأئمة الأربعة، وفضلهم أو درجتهم في الفضل كدرجتهم في توليهم الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأفضلهم أبو بكر الصديق، ثم عمر الفاروق، ثم عثمان بن عفان ذو النورين، ثم علي بن أبي طالب رضي الله عنهم وأرضاهم جميعا. هكذا قرر أهل السنة والجماعة، وعلى هذا دلائل كثيرة من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن سنته، وعلى هذا جرى عمل أئمة التابعين ومن بعدهم رضي الله عنهم. وها هنا أيضا ملحظ ينبغي على المسلم أن يلاحظه حتى يدخل في جملة هؤلاء الصحابة الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه. ولذلك الآية الكريمة وهي قول ربنا سبحانه: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. احرص يا عبد الله أن تكون من هؤلاء الأتباع بإحسان، بإحسان بأن تسلك مسلكهم وتحذو حذوهم وتنهج منهجهم، وهو الثبات على هذا الدين، الثبات على سنة النبي الأمين حتى تلقى الله رب العالمين. نسأل الله أن يثبتنا جميعا على ذلك. وقفة أخرى نتوقفها وإياكم مع دلالة آية كريمة من كتاب ربنا جل وعلا، وهي قوله سبحانه: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. نقف وإياكم مع صاحب الفضيلة الدكتور خالد الباتلي لنستفيد مما يشير بشأنه ويذكره في دلالة هذه الآية الكريمة، ثم نعود بإذن الله تعالى.
لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. هذه بيعة الرضوان، بيعة الشجرة، وقصتها في صلح الحديبية لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بن عفان مشاورا ومفاوضا لأهل قريش في مكة، جاء خبر غير صادق أنه أصابه ما أصابه وقتل أو ناله ما شيء من أذى، فجمع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وكانوا نحوا من 1400 أو 1500، وبايعهم على القتال والموت في قتال وجهاد المشركين، فبايعوه صادقين رضي الله عنهم. هذه منقبة لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أنهم كانوا يبايعون النبي صلى الله عليه وسلم على الموت، وكانوا يمتثلون أمره وينقادون لتوجيهاته ويخوضون معه الحرب تحت لوائه صلى الله عليه وسلم. إن حق الصحابة عظيم على الأمة، حقهم أن ننشر محاسنهم وننشر فضائلهم ونتعلم ونعلم سيرهم وأخبارهم، لأنهم القدوة الحقة، لأنهم الجيل القرآني الذي امتثل القرآن في حياته. من حقهم أيضا أن نرجع إلى فهمهم في فهم الكتاب، في فهم الكتاب والسنة، ففهمهم مقدم على غيرهم لأنهم من أصحاب اللغة العربية واللسان، وأيضا يتميزون على غيرهم بأنهم عايشوا التنزيل وخالطوا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. ومن حقهم أيضا ألا نخوض فيما شجر بينهم، بل نكف ألسنتنا عن ذلك وندعو لهم بالرضوان والرحمة، جمعنا الله بهم في جنات النعيم.
شكر الله للدكتور خالد ما تفضل به نعم هذه الآية الكريمة أيضا إحدى الآيات التي فيها الثناء وبيان الفضل لثلة من الصحابة، وهؤلاء لهم مزيد مزية. قلت من قبل إن عموم الصحابة لهم شرف الصحبة، ولذلك هم عدول، ولذلك كما يذهب جمع من العلماء كابن حزم إنهم جميعا إلى الجنة رضوان الله عليهم بفضل الله، لكن بعضهم أفضل من بعض لمزيد مثلا السابقة أو لأجل أعمال معينة كالعشرة المبشرين بالجنة أو كالخلفاء الراشدين وأيضا أصحاب بيعة الرضوان، وهذه التي دلت عليها الآية الكريمة: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. هذه شجرة سمرة أو شجرة سمر عند كانت بالحديبية، وكان عدد هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم 1400 بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على بذل أرواحهم دفاعا عنه وجهادا في سبيل الله تعالى. فهذا مزيد فضل لهؤلاء الصحابة رضي الله عنهم. وبالمناسبة ذكر الشجرة هنا يعني ذكر لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، لم يكن لهذه الشجرة مزيد مزية أو فضل، ولكن كان التوافق الزماني والمكاني أن يجتمع الصحابة في بيعتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم عند هذه الشجرة. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم لما جاءوا من عمرة في العمرة من قابل كما في صحيح البخاري نسوا مكانها، لأنهم صار عندهم منهجية شرعية عرفوها من رسول الله، هم فعلوا هذا في السنة السابعة للهجرة، فصار عندهم من العلم والمنهجية في معرفة ما يفضل من الأزمان والأماكن وما ليس كذلك. فعجيب أن يأتي في أزماننا هذه من يحاول تلمس مكان شجرة ليس لها فضل، ثم أيضا إن الزمان والتعرية وأحوال الطقس قد لا شك غيبتها. فالمقصود أنه لا يفضل، لا ينهج المسلم منهجية في تفضيل زمان ولا مكان ولا شيء إلا إذا دل عليه دليل، إلا إذا دل الدليل على أن هذا شريف فاضل له مزية بركة فنعم، وإلا فلا ينهج المسلم هذا المنهج الذي لا حصر له ولا انسداد لبابه. ثم أيضا ونحن في سياق الحديث عن الصحابة رضي الله عنهم، ربنا جل وعلا يقول: والذين اتبعوهم بإحسان. مقتضى اتباعهم بالإحسان ذكر فضلهم، الثناء عليهم، ولذلك نص العلماء على أن من ثلبهم وتنقصهم ليس من تابعيهم بإحسان. والسبب في هذا أيها الإخوة كما نص على ذلك الأئمة أن الصحابة رضي الله عنهم هم نقلت هذا الدين. من الذي نقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن حتى وصل إلينا؟ من الذي نقل عنه التشريعات حتى وصلت إلينا؟ من الذي نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم سنته حتى وصلت إلينا؟ إنهم هؤلاء الصحابة الذين شهد لهم ربنا بالفضل رضي الله عنهم ورضوا عنه. فخاب وخسر من يأتي بعد تعديل الله لهم لينتقصهم ولينقض هذا التعديل من رب العالمين ويجرحهم بما هم منه براء. يزعم البعض ويقول إنهم كانوا مؤمنين على حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ارتدوا، وهذا طعن في القرآن وطعن في ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم. هل يمكن أن القرآن ومنزله والمتكلم به رب العالمين لا يعلم حال هؤلاء فيثني عليهم بما لا يعلم من حالهم ومستقبلهم؟ معاذ الله أن يكون كذلك. فهؤلاء الصحابة أثنى الله عليهم فنحن نثني عليهم، ومن طعن فيهم فهو طاعن في القرآن، من طعن في الصحابة رضي الله عنهم فهو طاعن في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، من طعن في الصحابة رضي الله عنهم فهو طاعن في الرسول صلى الله عليه وسلم. كيف يليق وكيف يتصور أن النبي صلى الله عليه وسلم يكون له أصحاب ليس لهم فضل ولا مزية يميزها الله بهم؟ ولذلك فالمؤمن يتأمل في هذه النصوص الكريمة. ربنا يثني على هؤلاء الصحابة ويعدلهم ويجعل لهم هذا الفضل وهذه المزية، ويعد من تابعهم في مثل ما كانوا عليه بالفضل وحسن العاقبة، ثم يأتي من ينتكس وينتقص هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم. ولنتأمل أيضا في آيات أخرى قد يضيق المقام عن ذكرها في تعديل الصحابة. ربنا جل وعلا يقول: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. إن آمن المعرضون المكذبون المخالفون بمثل ما آمنتم به، من المقصود؟ الرسول صلى الله عليه وسلم ومن معه. لم يقل فإن آمنوا بمثل ما آمنت به يا رسول الله، لكن آمنتم به الرسول ومن معه من الصحابة الذين آمنوا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. والمقصود أيها الإخوة أنه وجدت نابتة بغيضة نتنة تطعن في الصحابة وتنقض ما في القرآن من تعديلهم والثناء عليهم، فهؤلاء لا شك أنهم مخطئون منتكسون بسبب مخالفتهم لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والواجب اطراح ما يقولون، والواجب على العقلاء منهم أن يستفيقوا كيف ينتقصون من يثني عليه رب العالمين. وفقنا الله جميعا للخيرات، وثبتنا على دينه، وختم لنا بالهدى، إن ربي سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.